اختلافا كثيرا عما انا عليه اليوم معكم. وقد لمس صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف، فقد دخل عبد الدرداء رضي الله عنه الى مسجد من المساجد وراى الناس يصلون، فقال والله لما أظهر مما كنت أرى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وهذا أنتم تخالفون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصلون على خلاف ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. الاختلاف بدأ يدل في هذه الأمة، اختلاف مخالفة لما كان عليه الوقت الأول، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أجمل في وصف الداء في هذا الحديث فأشار إلى حدوث اختلاف كثير عما كان عليه هو وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فإنه في حديث آخر زاد بيانا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تبايعتم بالعلم واتبعتم أجناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يفعل عنكم حتى تعودوا إلى دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أعراضا لهذا الاختلاف الذي سيكون، فذكر أول عار وهو التبايع بالعلم. البيع بالعلم هو من البيوع المحرمة، أن يأتي الرجل إلى التاجر ويكون الرجل محتاج إلى نقود لم يجد من يسلمه، فيأتي إلى التاجر ويقول له بكم تبيع هذه السيارة مثلا، فيقول أبيعك إياها بالتقسيط ب30,000، فيقول اشتري، فيعمل عليه عقد أنه اشترى منه السيارة مثلا ب30,000 ريال بالتقسيط. ثم يقول الرجل للتاجر اشتري مني هذه السيارة ب25,000 أو ب20,000، واعطني إياك المبلغ الآن. وعين السيارة لما تنتقل من عند التاجر، لم تنتقل من عند التاجر، فعين السلعة التي حصل عليها العقد لا زالت موجودة عند التاجر. فيقول التاجر اشتريت منك السيارة مثلا ب20,000 أو ب25,000، فيعطيني ال20,000 أو ب25,000. فحقيقة المعاملة معاملة ربوية، أدان فيها التاجر الرجل ال25,000 أو ال20,000 بكم؟ ب30,000. هذا اسمه بيع العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أول حرف وأول وصف من أوصاف الاختلاف عما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصول المعاملات المحرمة بين الناس، ومثل لذلك ببيع العلم. هذا أول عرض يتفشى إذا تبايعتم بالعلم. قال: واتبعتم أجناب البقر. اتباع أجناب البقر المعنى به الذبح. ما المناسبة؟ نقول بين صلى الله عليه وسلم المناسبة في حديث آخر سنذكره بعد ذلك، إنما ذكر هنا أن الناس يركنون إلى الذبح، والركون إلى الذبح ركون إلى الدنيا وانشغال بها، أي أنهم ينشغلون بالدنيا. واتبعتم أجناب البقر كانوا يحرسون الأرض بالمحراب تجره البقر. فكنا صلى الله عليه وسلم عن حرس الأرض وعن الزراعة باتباع أجناب البقر، لأن المزارع يمسك المحراب خلف البقرة ويحرس الأرض، فصلنا عن الزراعة بهذا واتبعتم أجناب البقر. والمراد من ذكر أجناب البقر والزراعة هنا الوصول إلى الدنيا. قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أجناب البقر وتركتم الجهاد. تركتم الجهاد، والمراد بالجهاد القتال في سبيل الله والإعداد له، أي تركتم القتال الفعلي برفع راية الجهاد وتركتم إعداد القوة لهذا الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد المعنوي والمعنوي، تركت القتال وتركت الجهاد. هذا هو المرض، هذه أعراضه، هذه أوصافه. ماذا يقول؟ قال وضربت الجهاد صلى الله عليكم جلنا لا يقطع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ما هو الرجوع الى الدين؟ نقول الرجوع الى الدين هو الرجوع الى الكتاب والسنه على ضوء شمس السلف الصالح. في حديث جبريل الطويل لما اتاه صلى الله عليه وسلم على هيئه رجل اعرابي تجد بياض الثياب تجد سواد الشعر، ساله عن الاسلام وساله عن الايمان وساله عن الاحسان وساله عن الساعه واسرارها، ثم قال هذا جبريل اتاكم وعلمتم امورا دينكم. فالرجوع الى الدين هو الرجوع الى اركان الاسلام، تتعلم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حقيقه وشروطها ومعانيها وما ترتب عليها، وتتعلم الصلاه وما تحتاجه لهذه الصلاه من طهاره، تتعلم كيفيه الوضوء، كيفيه الاغتسال، كيفيه تتعلم المراه احكام الحيض والنفاس وما يتعلق بها، ان تتعلم الزكاه واحكامها، ان تتعلم الصوم واحكامها، ان تتعلم الحج واحكامها، ان تتعلم احكام الايمان السته، ان تتعلم امور الساعه واسرارها، تستعد بمعرفه هذه من يوم الاخر، تستعد للموت. هذا هو الرسول الكريم. قلنا لا يقطع عنكم حتى تعودوا الى دينكم، وانا اولاد في هذا التنبيه الى ان معنى الرجوع الى الدين هو ان جاء في حديث جبريل من اجل ان يبين قطع ما فسر الرجوع الى الدين برفع الجهاد. ما فائده رفع الجهاد مع الجهل؟ ما فائده ان تقول انا اجاهد في سبيل الله وانت توحيدك وشهاده لا اله الا الله عندك مسلم؟ ما فائده ان تقول انا اجاهد في سبيل الله وانت تطوف حول الكباب والقبور وانت لا تلقب الله سبحانه وتعالى في العبادة ولا تخلص له هذه العبادة ولا تعبد له سبحانه وتعالى على ما تركت عليه صلى الله عليه وسلم، فتحقق ترك الإخلاص وترك المسافة. لا، ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث أن ترجع إلى الدين وتتعلم أحكام الدين كما بينها لك صلى الله عليه وسلم وذكر لك أمور الدين عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، فذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأمور الآخرة، ثم قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمور دينكم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أن يعيش منكم بسبب اختلاف كثيرة، فسر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاختلاف في هذا الحديث الآخر وهو حديث إذا تبايعتم بالعلم. ما هو الخلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل ما هو الخلاف؟ قال لا يقطع عنكم حتى تعودوا الى دينكم. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا من اعراض هذا المرض في حديث اخر، قال يوشك حديث ثوبان عند احمد وغيره وهو حسن لغيره، قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الحقله على اصحابها. قالوا يا رسول الله او قليل نحن يومئذ؟ قال انتم كثير، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، يرفع الله المهابه لكم من قلوب عدوكم، يرفع الله المهابه لكم من قلوب عدوكم ويحفظ في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وقد يفهمون. هذا عرض اخر من اعراض المرض، أن الأمة تكون في حال من الغثائية، حال ضعف يعتريه، لكنها تتربى على خيرات عظيمة، يتداعى الأمم المخالفة لها إلى هذه الخيرات، يوشك أن يتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأسل على قطعتها. قالوا أما قلنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم مع عدوكم نيابكم، لأن تمسيتم كما ذكر في الحديث الآخر رأوا الجهاد، سلط الله عليكم ذلا أخذتم الجهاد، استهلكتم وقعتم في أمور من البيوع المحرمة، بعتم واشتريتم فيها، ووقعتم في أمور من المعاصي، رسمتم إلى الدنيا، اتبعتم أجناد البقر. فلو يثبت الله في قلوبكم الوهم، قيل ما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وخشية الموت. إذا العلاج بترك حب الدنيا وبالاستعداد للموت، وهو تحقيق أمر التقوى. قال عليه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي الخوف هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. هذا الحديث من بين حال بين عرض من الأعراض التي تصيب هذه الأمة إذا هي لم تعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصيب هذه الأمة حال من الضعف ومن البكاء ومن الذل، ويحبط الله في قلوبها لغنى رب الدنيا والخوف من الموت. والعلاج أن نرجع إلى كتاب الله، أن نرجع إلى سنة رسول الله، أن لا يكون القرآن مجرد كلمات نتلوها ونقرأها. لا، يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه. إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأصدق بسمعك، فإنما هو خير تأمر به أو سر تنهى عنه. يقرأ القرآن قراءة تدبر وانبساط وتخطيط وعمل. عن ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كانوا، يعني الصحابة، كانوا إذا حفظوا إذا قرأوا خمس آيات من كتاب الله لم يتجاوزوهن حتى يحفظوهن ويفهموهن ويعملوا بهن. سراء ما عملوا الكتاب. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة سئلت: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام، ويتبعون أثره في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ولذلك رسول الزهري كانوا يقولون: السنة سفينة نوح، من ركبها سلك ومن تركها غرق أو هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها سلك ومن تركها غرق أو هلك. نحن نعيش الآن في مجتمع لا بد لنا إذا أردنا الخروج من الحال الذي نحن فيه من ضعف ومن ذل ومن مهانة ومن تفرق ومن تكبر، من أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على ضوء فهم السلف الصالح. قد يقول قائل: ألا يكفي أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا، لا يكفي، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا عن طريق الرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: أنا عليه وأصحابي. ذكر أصحابه في الحديث حق أبي نبيح الأرباب بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنوافل. أمر بالرجوع إلى سنته مع سنة خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو سبيل المؤمنين الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك تجدون الفرق والطوائف التي خرجت عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يزعمون انهم على الكتاب وعلى السنه. يقولون: نحن على الكتاب وعلى السنه، ولكنهم اهل البدع. فكيف كانوا على البدع مع قولهم اننا على الكتاب والسنه؟ اقول: السبب في ذلك انهم لم يهتدوا في فهم الكتاب والسنه بما كان عليه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مثلا كل مثلا الصوفية من الفرق الضاره خالفت ما كان عليه الرسول واصحابه حكم اهل العلم بضلاله ما هو السبب مع دعواهم انهم على الكتاب وعلى السنه ما كان سبب ضلالهم سبب ضلالهم ان مصدر التلقي عندهم ليس فقط الكتاب والسنه ولكنهم المفلسفات والافتراقات القلبيه بدون اهتداء بما كان عليه الصحابه ولذلك هم كانوا يعيرون اهل السنه يقولون علمكم انتم ميت عن ميت يعيرونهم بالاسانيد وبالاحاديث وبالروايات يقولون علمكم انتم ميت عن ميت اما علمنا نحن حدثني قلبي عن ربي الحي الذي لا يموت ولذا جاء احد الصوفيه شفحاء ومخالفات مع قولهم انهم يتمسكون بالكتاب والسنه ولكنهم لم يرجعوا بمعنى الكتاب والسنه الى ما كان عليه السلف الصالح انما رجعوا الى حدثني قلبي عن ربي ولذا يقول ابو سليمان الداري يقول طريقنا هذا لا يخبر فيه الا بشاهديه عجل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الجنيه إذا رأيت الرجل يمشي على النار ويطير في الهواء فلا تقبل منهم حتى تعرض حاله على الكتاب وعلى السنة لابد خذ مثلا المحتجم فرقة من الفرق تزعم أنها على الكتاب وعلى السنة بل منهم من يقول نحن من أهل السنة أعرف أمرهم في فهمهم للقرآن والسنة على فهم السلف الصالح تجد أن هذا هو السلف الجاهل المعتزلة فهم الكتاب والسنة على أسس العقل واللغة على أسس العقل واللغة فقط بل من قواعده أن القرآن والسنة إذا خالف ما جاء في العقل فإنهما إذا كان من القرآن الأول وإذا كان من السنة يرد بزعمه أن العقل أصل صحيح يقيني أصل صحيح يقيني على قوله يقبل القرآن والسنة تنظروا المعتزلة ضلوا الضلال النبي لأن مصدر التلقي عندهم ليس فقط الكتاب ليس الكتاب والسنة على فهم السلف ولكن الكتاب والسنة على أساس العقل واللغة فقط خذوا الشيعة والرافضة والباطنية انظروا مثلا يفسرون آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطلة يقولون في قوله تعالى فقاتلوا أمة الكفر يقول أبو بكر وعمر يقول غزوة البقرة يقول عائشة وهكذا يأتي بتفاسير في القرآن والسنة خلاف ما كان عليه السلف الصالح إذا العصمة والنجاة في الكتاب والسنة على قول فهم السلف الصالح ولذا يقول الإمام أحمد بن حنبل بتلميذ من تلاميذه يدعى الميمون لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ما طلبت في هذه المسألة هكذا يعلم طالب العلم أن يتطابق في الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليه ولذلك العلماء يقولون أقوال الصحابة حجة تبعية للشرع قول الصحابي حجة للشرع ولكنه ليس حجة أصلية كالقرآن والسنة إنما هو حجة تبعية ثم بينوا المجالات فذكروا ست مجالات لقول الصحابي يكون فيها قول الصحابي حجة ولكن بالشرع أولا قالوا قول الصحابي في ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه قالوا هذا حكم وحكم المرفوع ثم موقوف سندا مرفوع حكم وكذا فعله فيما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه ثانيا قالوا قول الصحابي بتفسير مرويه فإن تفسيره لمرويه مقدم على تفسير غيره إذ أنه رأى من ملابسات قوله أو فعله صلى الله عليه وسلم ما لم يراه غيره فهو حجة تفسيره حجة ومقدم على تفسير غيره ما لم يخالف مخالفة كلية للحديث الذي يرويه فهنا قال العلماء العبرة بما روى لا بما رأى لأنه بشر تعتريه يعتريه ما يعتري البشر من نقص الحال في النسيان أو سوء أو الاشتباه أو الاشتباه أو الخطأ أو نحو ذلك. الحالة الثالث فقول الصحابة الذي لا يعلم له مخالف. قالوا هنا قول الصحابة حكم الإجماع الإجماع، ولكن يقولون هذا إجماع سكوتي. إذا جاء قول الصحابة ولم يعلم له مخالف من الصحابة قالوا هذا حكم. ليش؟ قالوا أن حكم الإجماع هذا إجماع سكوتي. ولذا يكثر ابن خزامة رحمه الله في كتابه المغني أن يكثر المسألة ويكثر الأقوال ويقول وهذا القول قال به ابن عباس ولا يعلم له مخالف. إذن قول الصحابي الذي لا مخالف له هو حجة تبعية لأن حكمها حكم الإجماع السكوت. قالوا أيضا رابعا قول الصحابي قول الصحابي في بيان أسباب النزول. قول الصحابي في بيان سبب النزول بصيغة صريحة إذا جاء عنه إنه له حكم المؤرخ. قالوا أيضا خامسا قول الصحابي في تفسير القراءة أو تفسير الآية أو ما يسميه علماء التفسير بأنها قراءة تفسيرية، إذ يقولون أن الصحابي يسوق هذه القراءة التي تخالف رسم المصحف ويقول أنها قرآن وينكت القرآن عندنا لأنها لم تنفر لها شرط التواتر ولأنها خالفت رسم المصحف، لكن يقولون بإذنه بها يدل على أنه تلقاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يجزم لأنها قرآن مع مخالفتها للرسم؟ إذن لابد أن يكون تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أحوالها أنها من الموقوف سندا المرفوع حكمه. ثالثا قالوا اختلاف الصحابة. قالوا إذا اختلف الصحابة في المسألة فهذا حجة. حجة إيه؟ قالوا لأنه لا يجوز لمن بعده إحداث قول يخرج على أقواله. ليه؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما حصر اختلافهم في فهم الآية أو الحديث على هذه الأقوال فهذا إجماع منهم أن الآية أو الحديث لا يحتمل من الأقوال والاختلاف إلا ما جاء عنه إلا ما جاء عنه. ولذلك كان منهج العلماء وبالذات الأئمة الأربعة أنهم إذا اختلف الصحابة تخيروا من أقوالهم ونظروا أرجحها ولم يخرجوا عنه. صرح بذلك أبو حنيفة فإنه قال ما جاء عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فإنه رجال ونحن رجال. أما مالك فقد كان يعتبر اختلاف الصحابة وعملهم وبالذات عمل أهل المدينة شيء مشهور كثير عنه ومكتوب في كتابه الموطأ. أما الشافعي فكلامه كثير في الرسالة وغيرها في تقديم كلام الصحابة واعتباره في فهم النص عدم الخروج على أتمامهم وأقوالهم. أما الإمام أحمد بن حنبل فهذا معروف منصوص وله كلام كثير رحمه الله في تقرير هذا الأمر، أنه كان يقول لابن عبد الله فإنك تعلم يا ابني أن من أصلي أن ما جاء عن الصحابة أتخير منه ولا أخرج عنه، هذا من أصلي وهو ينص على هذا. كل هذا من العلماء لنا لأن العصمة في هذه الفنون، ولذلك تفرغ كما سمعتم في الأحاديث ذكر كتاب الله وسنة رسول الله أو ذكر الطريق الذي عليه صلى الله عليه وسلم به مع سنة الخلفاء الراشدين أو معنا عليه وأصحابه أو إلى آخره. لا بد إذن بفهم الكتاب والسنة من أن نعصم فهمها بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. لا بد أن نعصم فهمها بالقرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وكل قول باطل تجدوه عند الناس او تسمعوه من بعض الناس اذا تاملتم رغم انكم تسمعون من سبيلهم وتبين لنا صحيحها من ضعيفها وتقربوها الى الناس تقربوها الى الناس، فان هذه الاثار الوارده عن الصحابه اشتملت كما رايتم على جمله كثيره مما له الرقم المرفوع واشتملت على جمله كثيره مما هو حجه بالتبع. فهذه الامور ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم فيثمن مسيرة غيره ممن بدأ في هذا الباب فخرج وصحح وضعف من الأحاديث فيكون للآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم نصيب من ذلك. من الأحاديث حديث التي جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فيها عليه الصلاة والسلام بين فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والسير على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة عن يمينه وعن شماله وقال إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال إن هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان من تبعه أدخله الجنة أدخله النار ومن تبع سبيله دخل الجنة. تأملوا هذا الرسم الذي رسمه صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. تأملوا هذا الرسم الذي رسمه صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وقال إن هذا صراط مستقيم وخط على جانب الحق خطوطا صغيرة هكذا يقول الراوي ما هو من كل شيء هكذا يقول الراوي خط خطوطا صغيرة على جانب الحق. انظروا وصف الصراط المستقيم بأنه ايه خطا طويلا فهذا فيه تنبيه بالدعاء للكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح أن الطريق طويل أن الطريق طويل جاء روى انتبه أقول روية سورة الطريق روية عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إن الطريق طويل وإن العقبة طويل فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسم خطا طويلا ليدل أن الصراط المستقيم والنهج الذي يجري عليه صلى الله عليه وسلم وأتباعه نهج طويل فلا بد لأتباع هذا النهج ولأتباع هذا السبيل من الصبر والتأني وعدم الاستعجال والعجب أنك تسمع من بعض الناس ممن يزعم أنه حريص على الدعوة وعلى السنة وإلى آخره يقول يا أخي إلى متى؟ إلى متى نحن؟ آيات وأحاديث وتربية وأحاديث طهارة وصلاة بل أكثر يتجرع على علماء الإسلام وأمة الأنام فيقول هؤلاء علماء حيث ونفاق ينتقص من قدرهم ينتقص من قدرهم ويقلل هيبتهم عند الناس بحجة أن هذا الطريق ليس لنا فإنا طريق طويل فأقول له يا أخي انتبه لما تقول فإن الصراط المستقيم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صراط طويل والسبل التي عليها أهل الباطل والشياطين ثم جاء والسبل التي عليها أهل الباطل والشياطين سبل الصراط فأنت ستوقف طريق الحق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تركته فإنك ستقع في سبل أهل الباطل سبل الشياطين التي تؤدي بأصحابها إلى النار. ثم انظروا في هذا الرسم رسم خطا طويلا ثم رسم على جانب الخط خطوطا صغيرة كل خط من الخطوط الصغيرة يبدأ من الخط الرئيسي على اليمين وعلى الشمال فيه إشارة إلى أن الخطوط أو الصبر التي عليها أهل الشيطان تبدأ في بداية أمرها من الصراط المستقيم تبدأ على شيء من السنة على شيء من الاتباع ثم تبدأ شيئا فشيئا حتى تصير خطا آخر مخالفا بالاتجاه نهائيا لما عليه الصراط المستقيم وهكذا حال أهل البدع وهكذا حال أهل البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخالف الصراط المستقيم الذي تركك عليه. الصراط المستقيم الذي هو مثل البيضاء لا يزيد عنه إلا هذا اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم والسير على نهجهم والسير على نهجهم والاتباع بطريقه في حرصه على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع أمره. فقال الإمام مالك سأله رجل قال من أين احتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة فقال أنا أريد أن أحرم من المدينة. فقال الإمام مالك يا أخي إحرامك من المدينة خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخشى عليك الفتنة أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ بل إن تحقيقك أيها المسلم للإيمان لا يكون إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حثك فيها على أن تفهمها وتتبعها وتسير فيها على دور ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. ايمانا لا يتحقق الا بتسليم سياده بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أيها الإخوة لا بد أن نعتصم بالكتاب والسنة على برقة من سلف الصالح. هذا هو سبيل النجاة. لا بد أن نرجع لطبق الدين نتعلم كيف نصلي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. قال صلوا كما رأيتم من يصلي. هذه الصلاة التي تحتاج إلى طهارة فإن أصبح الصلاة الطهور فنتعلم أحكام الطهارة أحكام الوضوء أحكام النجاسات ومتى يتعلم أحكام الحيض والنفاس نتعلم كيف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلوات الخمس نقيم هذه الصلوات الخمس نتعلم أحكام الصوم أحكام الزكاة أحكام الحج خذوا عني مناسككم. نتعلم أحكام البيع والشراء يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالسواد إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما وانتجب نفقت بركة بيعهما. نتعلم أحكام البيوت نتعلم أحكام الدين أحكام النساء أحكام الصلاة أحكام الزواج نتعلم كل ما نحتاجه من أمور الدين نطبق شرع الله على أنفسنا. واعلموا أن الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نرجع إلى الدين نرجع إلى الدين على الكتاب وعلى السنة وفق ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. يقول عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما احتغينا العزة بدونه أذلنا. كيف أي سبيل تريدون فيه عزة غير سبيل الإسلام سيكون هذا السبيل سبيل ضد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. إذن لا سبيل لعزتنا ولا سبيل لرفع الذل عنا ولا سبيل لاستماعنا ولا لكملنا إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. أقول ما سمعتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من السؤال يقول هل كل من تكلم في الدين وكثر أتباعه وكان ذو لسان عالم بيننا حفظكم الله؟ أقول هذه المسألة تكلم عنها ابن رجب رحمه الله كلاما طويلا جدا أنصح طلبة العلم وغيرهم بالرجوع إليه في رسالته الصغيرة التي بعنوان فضل علم السلف على الخلف أو فضل السلف على الخلف. فقد بين رحمه الله أن العالم من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يعرف بكثرة الكلام ولا بكثرة الفتوى بل كانوا إذا تكلموا يظن من لا يعرفهم أن بهم عيب يعني ضعف في اللسان وضعف تعبير لأنهم لم يكونوا يحرصون على الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة، وحذر من المنافق علي اللسان، وحذر من المنافق علي اللسان، وذكر أن من يعرف كفر الرجل كفر الخطبة وطول الصلاة. هذا يدل أنه ليس من علامات العالم اتساع الكلام، ولا كثرة الفتوى، ولا كثرة الكتب، ولا كثرة التأليفات، إنما العلم الخشية كما يقول ابن مسعود، إنما العلم الخشية والخوف من الله. فالعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله. ولذلك لما قال رجل الحسن البصري إن العلماء والفقهاء، قال ويحك أو رأيت عالما أو فقيها، أو رأيت عالما أو فقيها، يشير رحمه الله إلى أن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله ويخاف الله ويحرص على الآخرة قبل الدنيا. العالم الحقيقي هو العالم الذي يقيم علمه على قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمييز. هذا العالم، هذا العالم الذي يجمع كلامه وفعله وتصرفاته بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس كل فيه. ما العلم نصبك للخلاف جهل؟ ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الله وقوله فقيه؟ لا، هذا العلم الحقيقي. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا كثيرين الكلام، ولا كانوا عارفين الدعوة، إنما كانوا يتكلمون بالكلام القليل. والرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة، أوتي جوامع الكلم، كان يتكلم بالكلمات القليلة، لو أراد الجالس في مجلسه أن يعدها لأحصاها، أن يعدها لأحصاها. فجعل هذه القضايا قضية كثرة الكلام، أو قضية فصاحة اللسان، أو قضية كثرة الكتب والمؤلفات، أو قضية أنه موجود في كل دعوة وفي كل نازلة له كلام وله حديث، جعلها هي معيار من يصف بالعلم. هذا خطأ، وهذا خروج عما كان عليه السلف في معيار العالم الحقيقي، في معيار العالم الحقيقي. والله قلبي فقطع أثناء أنما رأيت بعض طلاب العلم وفقهم الله وهداهم الله يتكلمون في المسائل العظيمة والعلماء، وما سكتوا كما سكت العلماء الكبار. علماءنا الكبار سكتوا، وكان المفروض أن هؤلاء طلاب العلم يقدموا العلماء الكبار ولا يتجاوزونه، وإن كان لهم كلام يكون كلامهم إليهم، لا أن يوجه منشورات أو يحملوا بيانات أو يحملوا خطب أو يعملوا محاضرة يتكلمون في هذه المناظر العظيمة. لا، لو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون منه. ماذا كلكم تعرفون؟ لا، في طائفة كلة هم الذين يستنبطون ويتكلمون في مثل هذه المناظر. إذن الكلام من طالب العلم الذي لما يبلغ بعض مبلغ العلماء الكبار والدخول في هذه المضايق هو كلام فيما لا يعني، ودخول فيما لا يحسن به، وخروج عما كان عليه الصرف الصالح. فكيف نجعل هذا هو معيار العالم؟ لا والله، ليس هذا معيار العالم ولا معيار من يوصف بالعلم. والله اعلم. يقول هناك بعض الشباب يقولون نحن على الكتاب والسنه على فهم الصرف الصالح، يقول وانا اشك انهم على فهم الصرف الصالح، كيف اعرف انهم على منهج الصرف الصالح؟ أقول الشيء تعرف أنهم على منهج السلف الصالح تطبق معاهم القاعدة التي علمنا إياها الإمام أحمد بن حنبل، قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإذا جاء هذا الطالب يقول أنه على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح ويقول بأقوال كتبها، من سلف في هذا القول؟ من سلف في هذا القول؟ من تكلم من الأئمة في هذه المسألة بهذا الكلام؟ من سبقت إلى هذا؟ هل لك سبق في هذا الموضوع؟ أبرز لنا هذا السبب، قل لنا من هذا السبب الذي تتبعه في هذا الفهم الذي أنت تقول أنك عليه على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هذا الضابط مهم جدا. لا بد كل من يأتيكم بقول في مسألة أو في قضية يقول من سلبت في هذا الفهم؟ من سلبت في تنزيل المسألة على هذا الوضع؟ حتى نعرف أنك على الكتاب والسنة على فهم السلف ولا لا. فإذا أبرز لنا السبب نظرنا فيه، نظرنا في ثبوته، نظرنا في فهمه، نظرنا في كذا، وننظر بعد ذلك هل كان صادقا في قوله انا على فهم السلف الصالح او
أولى والله أعلم. هذا يسأل يقول تكتب المكتبات كتب المؤدبة في الرسائل والبعض، ولكننا للكتاب المجهولين، ومعظم هذه الكتب كتب أحاديث غير محققة، هل لنا شرائها؟ أقول استعمال أسلوب القصة في التعليم والتربية وارد في القرآن والسنة، ولكن يخشى على من أكثر من القصة بغير ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، يخشى عليه أن يقع في خلاف السبيل الصحيح، وذلك أن هذه القصة التي كثرت استعمالها عند بعض الدعاء في تعليم الناس وفي توجيههم، صح دعواها أن أسلوب القصة أسلوب جاء في القرآن والسنة وهو أسلوب تربوي، لكن يا أخي من أين لك في هذه القصة التي تأتينا مقومات القصة الصحيحة التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة؟ هل اقتصرت بارك الله فيك على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من القصص؟ هل علمت أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رضوان الله عليهم ومتبعهم بإحسان صاروا على الإكثار من باب القصص؟ والله ما عرفنا العلماء إلا يصفون من أكثر من القصص التي ليست في القرآن والسنة إلا بوصفهم بأنهم قصاص ويعادوا ويحذرون الناس منه. هذا الذي عهدناه من السلف، وهذا الذي عهدناه من العلماء رحمهم الله. القصاص الذين يكثر في كلامهم إرادة القصص من غير الكتاب والسنة يخشى عليهم أنهم أنهم على غير السبيل، بل أكاد أجزم أنهم على غير السبيل. لماذا؟ أقول وإننا نقول أن أسلوب القصة أسلوب تعليمي تربوي جاء في القرآن والسنة، لكن لم يأتي في القرآن والسنة بمجرده، فإن القصة جاءت مع أسلوب الترهيب والترهيب، مع أسلوب بيان الحلال والحرام، جاءت مع أسلوب الوعظ، جاءت مع تعاليم أخرى كثيرة، فكانت تفرق محاضرة أو كتابة أو موضوع كلام عن قصة وتحليلها والتعليق عليها هكذا، فنقول هذا الأسلوب تجريد القصة لوحدها للتعليم والتربية، هذا التجريد خروج عن الصراط المستقيم ووقوع في سبل الشيطان، نسأل الله لنا ولكم السلامة. هذا آخر سؤال يقول يا شيخ أريد شرح عن التوبة. نقول التوبة هو الرجوع عن الاسم والإخلاء عنه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن للتوبة شروطا خمسة. الشرط الأول الإخلاص، يعني أن تكون نيتك أنما تخلع عن الذنب طلب وجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص هذا الشرط الأول. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني الإخلاء عن الذنب، فكرت ما تقول انا تارك ولا جسم استمر في الاسم، لا تقلع عنه الاقلاع عن الذنب. الشرط الثالث العزم على عدم العود، ما اقول عدم العود اقول العزم على عدم العود، بمعنى انه لا يصدق التوبه النصوح اذا غلبتك شهوه ووقعت مره ثانيه في الاسم، فقل توبتك تلك صحيحه ولا ارجع وتوب، فمن شروط التوبه العزم على عدم العود وليس عدم العود، العزم على عدم العود، العزم على عدم العود. الشرط الرابع، الشرط الرابع الندم على ما فعل. الشرط الخامس التحلل من أصحاب الحق إذا كانت المعصية فيها تعدي على أصحاب الحق، هذه شروط التوبة والكلام فيها طويل، ونحن نخشى الآن وقت الصلاة، ولكن موضوع التوبة موضوع يعني الحمد لله كتب فيه متوفرة وكثيرة. أنصح الأخ أن يرجع إلى كتاب أخر إسلام ابن تيمية الحسنة والصية، ثم تعرض لهذا الموضوع، كما أنصحه أيضا الرجوع إلى كتاب الجواب الكافي من صالح عن الجواب الكافي في أوله، فإنه تكلم أيضا عن مثل هذا الموضوع. وهذا السؤال هو آخر الأسئلة الآن، وأختم هذه الكلمة بالدعاء لنا ولهم بالتوفيق والهدى والإخلاص والثبات، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.